Analytica. Politica. بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيك على جوهر فم. الجمعة 28 فيفري 2014. تجدت المواجهات بين قوات الأمن البارح ومجموعة من المحتجين في الكرم المطالبين بإطلاق سراح عماد دغيج رئيس رجال الثورة بالكرم. اليوم تقوم الرابطة الوطنية لحماية الثورة بمجموعة من التحركات الاحتجاجية في عدة مناطق من البلاد. البارح مجموعة من نواب المجلس الوطني التأسيسي التقى وزير الداخلية لطفي بن جدو وطالبوه بفتح تحقيق حول إيقاف دغيج، وحركة النهضة خرجت بيان اليوم تدعو فيه كيف كيف إلى فتح تحقيق في عملية الإيقاف. هذا الكل يجي وسط التأكيدات من وزارة الداخلية اللي الإيقاف والاحتفاظ تم وفق الإجراءات القانونية وفي كنف احترام حقوق الإنسان. موضوع رابطات حماية الثورة وحلها من أبرز مواضيع الساعة، باش نرجعوا لها اليوم ونعلقوا عليها مع ضيفنا لول اللي يحضر بحضنا السيد محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي، اللي حدثنا زاد على استراتيجية عمل الحزب في الفترة القادمة وخاصة التحذيرات للانتخابات. في ساعتنا الثانية يحضر معنا الأستاذ بدري بن منور المداني، الإعلامي والكاتب والباحث في العلوم الإسلامية، اللي باش نحكيوا معه على مسألة تجديد المراقبة على كل من يرتدي نقاب للضرورة الأمنية، الموضوع اللي حكيت عليه وزارة الداخلية مؤخرا. باش نحكي وزاد على وضعية المساجد في بلادنا وخاصة المنظومة القانونية ذات العلاقة بالشأن الديني في تونس. انتم ما كالعادة تنجموا تتواصلوا معنا وتطرحوا أسئلتكم على ضيوفنا وتقدموا ملاحظاتكم على الباج فيسبوك جوهر فام اشتاج بوليتيكا جي فام. نقعدوا معكم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، جمعكم من جديد في بوليتيكا على جوهر فام. مرحبا بكم الناس الكل، مشوارنا يتواصل كالعادة حتى الماضي ساعتين. ضيفنا الأول اللي يحضر بحضنا في الاستوديو محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي، الحزب اللي يعقد المجلس الوطني الثالث لأيام 28 فيفري و1 و2 مارس هنا بحضنا في سوسة لطرح العديد من النقاط خاصة اللي تهم عمل السياسي للحزب في المرحلة القادمة. سي محمد عبو مرحبا بك.
أهلا بك.
أهلا وسهلا. إذا كما كنت نقدم التيار الديمقراطي، أنتم بحضنا في إطار المجلس الوطني الثالث عديد من النقاط مطروحة للتداول، أهمها استراتيجية الحزب خاصة في الانتخابات القادمة. قررتوا كيف تدخل الانتخابات القادمة سي محمد؟
هو بالضبط فما مقترح صدر على المكتب التنفيذي يتعلق بطريقة خوض الحملة الانتخابية، بنا طريقة تدار، هل هناك تحالفات أم لا، لأي انتخابات تركزوا عليها. فما مقترح، ولكن المقترح اليوم مش فعل مش قانوني، ما ينجم يتم ويولي مقترح معمول به وملزم للحزب إلا في إطار المجلس الوطني. فاليوم المجلس الوطني منعقد لدراسة المقترح هذا وربما غيره من المقترحات متاع أعضاء المجلس.
ما تفهم إمكانية لدخول الانتخابات القادمة بصفة فردية؟
هو لحد اللحظة هذه قرارنا هو الدخول بصفة فردية
إلى حد اللحظة هذه.
حد اللحظة هذه طبيعة الشيء في المرحلة الفارطة فما بعض الأطراف اتصلوا ربما اتصلنا مش برشا الحقيقة وما عاشوا سميه في الجانب هذا، تتواصل النقاشات بيناتنا، ولكن قلنا من البداية نحن كما غيرنا زاد حتى الطرف المقابل يلاحظ كونه فما صعوبة كبرى في إنجاح التحالفات. العديد الاعتبارات، فما عندنا مشكلة سمعنا الثقافة متاع التحالفات الحقيقة لقبل الثورة لبعد الثورة، فما الجانب الشخصي يطغى، فما بعض الأحزاب تنفجر وقت تقرب الانتخابات الآن يطغى وشكون تدوليس وشكون يترشح وشكون مترشحش بعض الأحزاب، قلت فما بالك تحالف من هذا القبيل. طبعا وقت يقبل واحد طرف معاه معناه بشي نقص من طموح متاع بعض المخرطين في حزبه. هل ممكن تنجح تجارب كما ذي؟ نتمنى وكون نهار تنجح، نحن طرف فيها ولا مش هذه القضية، ولكن نتمنى ولتونس كون نهار تنجح تحالفات هذه. حاليا ما سكروش الباب اللي يقصدنا، أو نحن بعض من الأولادنا ربما يرى وكونوا نحكي مع طرف معين نحكي، ولكن كي نحكي ونقول رانا نحب ونعمل مشروع ما نقولكش 100% لكن على الأقل 99% يزم نوفروا له شروط نجاح.
على الأقل فماش تقارب اليوم مع بعض الأطراف السياسية الموجودة على الساحة؟
فما حوار فقط، ما نجمش نقول لك تقارب، حوارات فقط.
احنا قاعدين نسمع على خاطر ما تعرف فما بعض
لا فما حوارات بين مختلف الأطراف، وحتى الطرف اللي قابلنا ممكن زاد قابل أطراف أخرين موجودة الفكرة دي، ناس قاعدة تجس في النبض ويتقاربوا. نحن رأيناها المسألة أكثر ما يمكن علمي، إيش نحكيو مع أي طرف ويقول لنا معناها فما إمكانية تقارب، نقول إيش نحكيو 4-5 جلسات، شو ما أخذكم علينا شو ما أخذنا عليكم، لازم نفهموا خاطر نسمع في كلام ثم تسمع فيه ربما في بعض الأراء، إيش نفهم مثلا نحن نجم نكونوا متقربين وعنا فرط تصور لطريقة إدارة شأن الحكم في المستقبل ولا، خاطر الغاية مش فقط دخول الانتخابات، الغاية باش يكونوا أغلبية في مجلس، الغاية زادة باش تهيئة تشكيل الحكومة من توا نقولوها الدستور واضح اليوم في الصيغة هذه. فإيش نحكي ساعة ما أخذنا لبعضنا، فما إمكانية كون نكونوا عندنا مشروع مشترك، فما إمكانية كون بعض الخلافات تاعنا نجم نتجاوزوها ولا، ومن بعد ذلك إيش نمروا للقواعد اللي تنجم تنجح التحالف هذا. وأولها طريقة طبيعة الأمر هو طريقة اتخاذ القرار. طريقه اتخاذ القرار تعرف باش مساله بسيطه باش يكونوا ممثلين بنفس العدد ولا نفترض وكانوا ممثلين بنفس العدد هل زعما في داخلكم انتم عندكم ناس بالفعل يلتزموا بواقع الاتفاق عليهم لا لانه زاد فما تجارب اخرى صارت في تونس حتى في ترويكا بيضاء مش الفائده كانوا نتفقوا الفائده كانوا نحترموا اتفاقنا ولا خاطر نخموا في احسن القواعد نجم نجيبوا احسن قواعد من العالم ونعملوه لنجاح تحالف في الاخر يقوم طرفه ويقوم شخص الى اخره ويكسر القاعده هذه ما عندك حتى ضمانها لها
لكن اليوم السؤال اللي تترحل التيار الديمقراطي حزب حديث العهد مازال كيتكون ما عندوش برشا ينجم اليوم اجابه احزاب موجوده بالحجم اللي قاعدين نشوفوا فيه مثلا في المشهد السياسي في تونس في انتخابات تدخلها بصفه فرديه
ما عندناش حل اذا دخلنا بشكل فردي ما عندنا حتى حل الا تعويل على قواعد الحزب على قياده الحزب على المتحمسين للحزب نتاعهم وعلى امكانياتنا الماليه المتواضعه اللي زاد نحرصوا كونها تكون قريبه من امكانيات غيرنا مش معناها نقصوا لهم وانما نراقبوهم ونراقبونا نحن زاد وكل خلي تتسول الوضعيه خاطر ما نحبوش نهار لا قدر الله تولي ديمقراطيتنا نحن هي ديمقراطيه شركات تجاريه لا مش هذا ديمقراطيه ديمقراطيه اختيار لبرامج ومشاريع فيها الجانب المالي ولكن ما لازمش يتغلب الكل فهذا طبعا زاد من الاشياء اللي ناض المناجه كونها تتعمل فيها قوانين تعطي فرص لمختلف الاحزاب السياسيه.
نجم نشوفوا تيار ديمقراطي متحالف مثلا مع حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه؟
معناها خليني نقول لك بوضوح حاليا فما رفض في المجلس الوطني للحزب السابق لتقارب مع الاحزاب اللي كانت في الترويكا وخاصه معناها حركه النهضه وفما فكره حتى على المؤتمر رفض طبعا هما تو خرجوا من السلطه ولو فما نقاش كي تكون عندك رئيس جمهوريه الان في السلطه لا بالمناسبه تو حليناها المشكله شكون معارض وشكون في السلطه في المرحله هذه بالذات مع حكومه سي مهدي جمعه انا قاعدين نجتهدوا الناس كل ما بعضنا ودوركم انتم زاد كصحفيين لكن على كل حال القرار السابق هو عدم التحالف مع المؤتمر ورغم اللي تربطنا بهم راهو علاقه ماهيش سيئه بالكل بل بالعكس في كثير من الاحيان تقابلنا في السابق وربما نتقابلوا ولكن ما فماش مشروع نتاع خوض انتخابات معهم.
التركه بصفه عامه المؤتمر النهضه والتكتل وبالنسبه لنداء تونس.
لا نداء تونس لا نسأل في ذلك خاطر نداء تونس بتعرف شنو راينا فيه وحزب الاحزاب معناه لا لاعتداء عليه هذا قلنا قبل تكون بشكل قانوني قوانين البلاد يقع احترامه ولكن عندنا تصور للمشروع نتاع رجاء النظام السابق فنحن المجم نكونوا كان ضده ما فيش شك من هذه الناحيه لو سيطروا فيه الاطراف اليساريه طبعا راهو حزب الاحزاب الاخرى ونتعاملوا معاهم فما حتى اشكال لكن حاليا مش هذه الصوره الصوره هي صوره اعاده رسكله النظام السابق وما فيش حتى شك ما نجموش نتقابلوا لا اليوم ولا غدوه ذي في حتى نقاش.
باهي لان نحكيو على الانتخابات التشريعيه بالنسبه للانتخابات الرئاسيه محمد عبو باش يكون مرشح التيار الديمقراطي.
الاصل وخلينا نقول لك بكل وضوح توا كي تقرا الدستور التونسي تقول شو مشروعك ساعه انت في تونس؟ مشروعنا نحن في تونس نظام استبداد ما خلاناش نقدموا القدام رغم يحزونا قبل 14 الناس على شيء عملناه توانسه بامكانياتنا باللي قريناه باللي صرفناه معنا على التعليم والكل ولكن كنا بعد برشا بالنظر لمنظومه الفساد والاستبداد ما سمحتش بالتطور. جات الديمقراطيه والحمد لله ثلاثة سنوات زاد شفنا رجعنا فيها شويه اقتصاديا ومفهومه هي ولكن ما يلزمش كثروا لها برشا. المرحله المقبله هي مرحله البناء بتونس نحبوا تقلع بالفعل وتولي دوله ديمقراطيه وفي نفس الوقت دوله متقدمه على جميع المستويات من في ذلك الاقتصادي ويلزمنا كثير من المصلحات. رئيس الجمهوريه يبقى حسب تصورينا البروفيل نتاعو الصوره نتاعو شخص يعطي صوره ايجابيه على تونس في الخارج شخص رجل دوله بالفعل خاطر فما جوانب امنيه تحت يديه قاعد على القوات المسلحه ربما باش يرأس غدوه جهاز معناه نتاع امن يتعلق معناه جهاز يتعلق بالامن القومي وهو يرأس بالفعل بالدستور مجلس الامن القومي. طبعا الجانب هذا اي اما لن يكون له تاثير فعلي على تغيير معناه الحياه في تونس ومعناه القيام بالاصلاحات الضروريه اللي ينتظروا فيها التوانسه، مش هو اللي باش يغير الوضع الاقتصادي، مش هو اللي باش يعمل اصلاحات في الاداره، مش هو اللي باش يعمل اصلاحات في مختلف المجالات، فالحقيقه التركيز هو يكون حاليا على المجلس التشريعي اللي عنده صلاحيات اصدار القوانين واحد واللي هو تنبثق عنه الحكومه، هذا هو التصور نتاعنا في التيار الديمقراطي. لكن طبعا هاوش نجيبك، أيوة. لكن طبعا تبقى فما اشكاليه معينه، وشكون انا هي الانتخابات اللي باش تكون قبل معناه الرئاسيه ام التشريعيه؟
شكرا لكم
انتم هو الحقيقه كنت قبلت معاك انا لحد اللي نعطيك جواب كي يكون كمل المجلس الوطني ما حاليا هو شو النقاش في تصوري بعد شويه شبدوا الاخرين يناقشوا فيه من هنا لنهار لحد لو انه خذ السيناريوهات محتمله لو انه الرئاسيه قبل معناها حزب تحب ولا تكره ديما يحب يكون موجود في الصوره معناها انتخابات رئاسيه قبل وهو مش معني به بقدر ما معني انتخابات تشريعيه اش معناها باش يقعد يتفرج باش يدعم واحد من خارج الحزب ولا باش يقدم واحد من المرشحين هذه طبعا سنناقشها المجلس الوطني ولكن اكد لك الفكره الطاغيه في الحزب وعند مختلف الاطراف والهياكل هي كون التركيز يكون على التشريعيه وفعلا عندنا طموح طموحنا هو الحكومه او المشاركه في الحكم لكن بوزن بالطبيعه مش كما تجارب صارت في السابق.
ما كونش معنيين بالانتخابات الرئاسيه؟
نعاود نجاوبك اذا الرئاسيه قبل ممكن يكون عندنا مرشح ممكن نقول لك ممكن اما بالفعل ما فما حتى قرار وكونوا متاكدين هنا مش مبدا نتاع اخفاء معلومه للتشويق ولا اخفاء معلومه للصحفي لا بالفعل هذا هو النقاش الداخلي بعد نهارين فقط كل بحذنا تتسرعنا في الموضوع
بعد شويه باش نرجع لنقطه الترشح للانتخابات الرئاسيه انت منذ قليل اشرتك في نقطه تقييميه للتحالفات الموجوده اليوم على الساحه السياسيه في بلادنا نظرتكم للتحالفات هذه الموجودة الموجودة حاليا ولتحالفات المستقبلية. حديث اليوم على تقارب بين أحزاب بعيدة كل البعد في المرجعية متاحة، مثلا نحكي على تقارب بين حركة نداء تونس وحركة النهضة.
بعد البعض ما نعرفش على اي درجه راهو ينجم يلتقيوا في اشياء ونجم يبتعدوا في اشياء، ولا الحركه النهضه راهو غالطين برشا توانسه، وقلنا لهم من قبل الثوره وبعد الثوره، ونعتقد الحقيقه تحلينا نحن حتى وقع تطلع صح، مش حزب ديولوجي راه، وذي راهو تقليص من قيمتهم ولا ترفيع، هذا وصف حزب ديولوجي نظريين، ولكن طاغي البراغماتي اللي هي حاجه باهي، اصعب طرف تتعامل معاه اليوم في تونس هو طرف الايديولوجي، يملك الحقيقه وما يسمع حتى راي. لا من جانب هذه حاجه باهي كانوا يكونوا براغماتيين، احنا نكرهوا حاجه واحده كانوا من البراغماتي واحد ينتقل للانتهازي. اما البراغماتي في حد ذاتها مش خايبه، حركه النهضه ماهيش حزب ايديولوجي. مشكلتنا معها عندما حكمت كانوا عندها مشروع واحد هي حكم. أيوة. مش جاي باش تصلح ولا باش تغير شيء ولا اهداف ثوره ولا تحب تعمل اصلاحات، تحب تحكم باي طريقه من الطرق، المهم تحكم. أيوة. عنف وانتهاكات حقوق انسان الحقيقه ما نصدقش، ولكن غيرها من الطرق من نوع هدي هذا وما تمسش هذا وما تصلحش وما تعمل شيء ورجع العقليه معينه كانت موجوده قبل 14 يعملوها. في الجانب هذا ينجموا يلتقيوا مع لدى تونس، هذا على المستوى النظري. حاجه واحده تمنع اللقاء هذا في تصوري هو المخرطين في كلا الحزبين. كان تشوف لدى تونس قامت على مشروع معين هي مقاومه النهضه. وانا نعرفهم من البدايه راهي كذبه معناها، والدليل كون في وقت من الاوقات دخلوا في نقاشات من نوع في اتجاه اقتسام السلطه. لكن على كل حال كثير من الناس في السياسه راهي تلعب بعض الاطراف وتجيبهم في شعار معين نحن البديل عن النهضه، وممكن في وقت من الاوقات كان يكتشفوا اللي فما تقارب مع حركه النهضه باش يصير انفجار داخلهم. نفس الشيء في حركه النهضه، حركه النهضه فيها ياسر الناس شدت سجون معناها وتعرضت للتعذيب والتهجير وغيرها من الاشكاليات من هذا القبيل، ومش شويه الانتهاكات اللي تعرضوا لها. فاليوم يلتقيوا بما يوسف لدى جوزه من الشعب ونحن منه كانوا مع الجلاد، او على الاقل يحب يرجع الجلاد يحكم. الحقيقة دي صعيبة، ولكن إن التقور وما يزمش الناس خاف ياسر من الموضوع، بالعكس هذه فرصة ربما باش تظهر طرف آخر يقول أنا لا نداء ولا نهضة، خليه يظهر طرف آخر. مش كما يقدموا فيها بعض الناس كارثة على البلاد، لا مش كارثة على البلاد، بل بالعكس نحن ما نحبوش الشرور الناس على حركة النهضة ولا البوكت ولا غيره، لكن هم شوفوا في اختيار كما ذا ربي يوفقهم في الخير. حاجة واحدة باش تكون واضحة الصورة، ماش حتى حد يحكينا عن النضال خاطر طبيعة الشيء باش يقولوا له سايب علينا من الحكايه هذه. وطبعا ماشي حكينا حد على عندنا مشروع، ما عندك حتى مشروع، مشروع حكم فقط، ونحن عندنا مشروع سلاح وغيرنا نجم يقول نفس الشيء، وان شاء الله توانسه يصدقوا في الاخر اللي اكثر مصداقيه واكثر صدق. هذاش نجم نقول
واضح. احنا مكملين معك المشوار سيد محمد عبوه من عام حزب التيار الديمقراطي، جوست وقفه مع الببليسيتي ونرجعوا.
اورانج تقدم لكم خبير شبيب.
على خاطرنا في أورانج نعرفوك تحب تحكي من غير حساب مع الناس القراب ليك، من 27 فبري حتى الواحد مارس نهديولك 200% بونوس صالحناح كل المشغلين فيكس وموبيل، كل ما تشارجي بخمسة دينارات أو أكثر. عرض صالح الجميع مشتركي كل بونوس.
كان هذا خبير شبيب مع أورانج.
الحياة تتبدل مع أورانج.
بوليتيكا موسين المشوار في بوليتيكا مع ضيفنا السيد محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي. كنا منذ قليل سي محمد نحكيه على الانتخابات الرئاسية ونقطة الترشح للانتخابات الرئاسية تم طرحها مؤخرا في الحوار الوطني بعد استئناف جلساته، خاصة فيما يخص نقطة تحييد الجهاز التنفيذي للدولة، بمعنى إذا قرر كل من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي الترشح للانتخابات الرئاسية فعليهم تقديم استقالتهم. شنو رأيكم أنتم في التيار الديمقراطي في النقطة هذه؟
إحنا في نفس الخط اللي مشينا فيه واختصرت الأزمة متاع باردو بعد اغتيال الشهيد وكل شيء، نحن رانا مع نظام ديمقراطي تطبق فيه القواعد الموجودة في ديمقراطيات تعلمنا منهم، مش نحن باش نخلقوا لهم اليوم قواعد جديدة. وما فماش في ديمقراطيات الحقيقة دي أوباما وقت يجي يتقدم للمنظار الثاني مش بالضرورة يستقيل، فنخلقوا في بدعة. نحن ساعات نقولوا نعملوا بعض الاستثناءات مثلا في مرحلة انتقالية لتطمين الناس، كيجي نقولوا نعمل أكثر من شفافية حتى أكثر من ديمقراطيات على الأقل لتطمين الناس، كيجي نقولوا مثلا ما تعينش ولات ومعتمدين رغم اللي عندك الحق فيهم راهو لتطمين الناس. اما مش قواعد الديمقراطيه الكل نكسروها من قبيل ما تنجم تترشح الا ما تكون مستقيل قبل مده. وحاجه اخرى يلزمهم تو اللي طلعوا بالطلعه هذه، سامحني مع كامل احترامي لطريقه تفكيرهم، مازالوا ما فقوش اللي هم عطاوا هديه كبيره للنهضه اللي حبوا يضربوها. هما الحقيقه راهو اللي صار في باردو الكل ما عدا بعض الناس اللي كانوا مغلطينهم، اما اللي صار في باردو الكل هو راهو رفضني الصناديق حب خرج حركه النهضه من السلطه. يفقتوش تو على الاقل بعد اللي صار اليوم كونوا مستفيده حركه النهضه. تسمع في خطابات حركة النهضة
تكون
اسمعوا خطابات حركة النهضة من التحليل الديني الناس اللي رجعت للفتنة الكبرى وسيدنا علي كي خمم حتى باش يترك السلطة وهما تركوها، من التحليل السياسي اللي قدموا فيه في الداخل والخارج من نوع رانا نحن أول ناس ينسحبوا من السلطة رغم نحن في موضع متاع قوة، خرجوا بصورة إيجابية وراو كانوا يعرقلوا فينا وطبيعة الأشياء عندنا أشهر زادة مع حكومة سيم هذه جمعة بدأت تتعرض تو بعض المضايقات وبعض الضغط من مختلف الأطراف. إن شاء الله ربي قوي في مقاومة الضغوط هذه ويقوم زادة شوية إصلاحات ويحكم بالفعل مش يخلي الناس سير فيه على اليمين وعلى اليسار. ولكن الحقيقة كانوا مش قادر له هو لا غيره بشحدة تغييرات كبيرة. إن شاء الله يكون خير من الحكومة الفايتة مصلحة تونس هذه مش حسابات سياسية. ولكن المنطقة السهلية في مدة زمنية صغيرة مهوش يعمل تغييرات كبرى. فخيرنا حركة النهضة بين أمرين معنا مش خيرناها واللي عملوا الشيء هذا في باردو كانت باش تمشي بالانتخابات وفوقها معنا على كتفها 750 ألف عاطل على العمل اللي هي متكونة من قبل الحقيقة ولكن كانت باش تحملهم أما جزء من الرأي العام مع بعض الأخطاء متاعها وكثير من الأخطاء متاعها حتى كان عرقلوها خصومها واضحة معناها ما يسمح ليش كنت تدخل في انتخابات في وضع جيد خرجوها المعارضين متاحة ويحبوا نفسها في انتخابات وهي مرتاحة تراهن على كونك هاو كانوا يعرقلوا فيه والدليل الوضع ما تغيرش والدليل هاي الاعتداءات الأمنية صارت مشيت حركة النهضة وصار اعتداء ولا قدر الله تجب تصير لنا هذي كنا معارضين للشيء هذي ولكن المفروض كان نغزل القدام اللي صار بعد 25 جويلة كان خطأ كان المقصود به لدائما نحركه ورفض نتائج الصناديق اليوم نتحملوا في تابعة الاختيارات هذه الناس كل ما بعضنا ربي يهدي اللي كانوا سبب مازالوا مواصلين ظهالي في الخط كما هذا يحبوا يخرجوا رئيس الجمهورية قبل الانتخابات كيف كيف زاد بتسعة شهور أو ثمانية شهور معنا يعمل الحملة بتاعه ومش في بالهم كونه صحة الرأس هذه هي اللي تجيب نتيجة اللهم كان عنده مشروع خفي آخر يتعلق بالاستقرار بتاع البلاد يحب يخرج رئيس الجمهورية هذه الحقيقة ما عنديش فكرة عليه
لكن هم
الرأي اللي هم يدعي وكونه كي يخرج ينجم يستغلش مؤسسة الدولة فيش
مؤخذات
على وين الحكومة بيد عندها صلاحية تراقب كل شيء لدارات كل من في ذلك حتى إدارة الجمهورية الناس كلها تجي تراقب عندها دولة ذي حتى القضاء ينجم يراقب وين ينجم يستغل حاليا في المرحلة ذي المنصب بتاعه اللهم كان سياسيين راهو يستفيد فليستفد كيف في ديمقراطية تصير شحب نعمل
انت ماكش معانا في فكرة كونه اليوم فما أزمة ثقة بين أطراف السياسية في تونس لتفادي الأزمة الثقة هذه وشخص باش يقدم روحه لرئاسة الجمهورية يستقيل من منصب اليوفي
لا ما نتصورش نعطيك مثل بسيت ياسر اللي قالوا الكلام هذا كان مثلا وصلوا الوضع معين اللي هي حكومة سي مهدي جمعة وخلوا الرجل يختم على روحه لأن الحقيقة احترمنا رأيهم ونحن بينا رأوا نثقوا فيهم لا ما نثقوش فيهم برشا خاطر بعد ما حطوه في البلاصة هذيك وليت نقاشات من نوع تعين كان أنا معاك انا شبعنا الحقيقه شيء حشم راهو اداره شان الدوله يظهر لي في تونس قاعدين نجربوا معنا في تونس ومش هكره ومش مخبر تجارب تونس خلي البلاد هذه تقف على ساقها خليه يمشي رئيس الجمهوريه معناها ب 600 الف عاطل على العمل رغم اني نقول لك الحقيقه ما عندوش مسؤوليه ولكن جزء من تونس سيحملون المسؤوليه ما نحسبوش حسابات حتى بالمنطق الانتهازي ما تمشيش معنا حتى تدور علينا في الاخر ومن مثلا من الناحيه المبدئيه طبيعه الاشياء كون الناس تحكم وتعاود تترشح من جديد من سيشرف على الانتخابات هو هيئه الاشراف على الانتخابات ما عندهاش علاقه الاداره الاداره تنفذ فقط اللي قلقنا فقط هو شراء الاصوات هنا تنجم تضغط تنجم تجي تقول مثلا الرئيس الجمهوريه الشهري نتاعو قوي نقص منها هذه طلب شرعي مقبول نحن معاهم ساعه كان يطالبوا طلب هذا نحن ما طلبناها بالمناسب في الوقت المناسب كونوا متاكدين راه طلبناها ساعه ما يش تاع مزايدات اللي حاب يطالب مطلب كيما ضيق انا معاه إذا يتصور كون هذا طيب معناها هذا حل من الحلول باش ما توليش إذا قدر الله مبالغ تستغل هنا وهنا في شراء الأصوات فليكن فبس مراقبة فلتراقب كل الإدارات أما نقولوا لا نخلقوا قاعدة في الديمقراطية قبل الانتخابات نعملوا حكومة انتخابات هذا من البداعة التونسية غير الحميدة الحقيقة وإن شاء الله ما توليش قاعدة عامة برك
هي المؤخذات على رئاسة الجمهورية بعيد حتى على نية استغلالها لإمكانياتها لدخول لحملة انتخابية سابقة لأوانها مؤخذات حتى على تصريحات لممثلي رئاسة الجمهورية منها تصريحات مدير الديوان الرئاسي سيد عدنان منصر مؤخرا حول إحباط انقلاب عسكري وأمني وسياسي كيفاش تابعتوا التصريحات هذه؟
شو أنا كيف الشر معناها را اللي يبدأ في موقع السلطة مش مسموح له يحكي حكايات كما ذي لأنه فما حاجتين فما ما صارتش الأمور هذه وهو يبالغ ونحن يزينا من تشعيل النار خلنا نقص شوية تشوفوا كان لاحظتوا الناس كلنا هديوا تو حتى لو شفنا العجب في باردو وفيما بعد باردو لك خلينا نقفوا القدام وخلي المؤرخين نهار يكتبوا ولا المحللين ولا اللي يتقدم به الزمن في نحن نهار يكتب مذكراته كان عاش هكا تمشي الأمور ما حاليا خلينا نساهموا في التهدئة هذا كان ما صارتش ما يزبش حد يبالغ أما كان صارت اختير ياسر اللي يقول فيه لسبب بسيط كان صارت هذه يستوجب تتبعات يستوجب إيقافات زادة طبعا مش هو اللي بشي وقف ولا رئيس الجمهورية غير رئيس الجمهورية بيد عنده جهاز أمني رو جهاز أمني ذي رو يمارس وظائف الضبط العدلية برشا ناس ينساو رو نجم يقوم حتى بدوره في البحث هو بيده خلافا ما يتصوروا كثير من الناس فمن المفروض كونه يلجأ ولا يأذن للجهاز هذا بشي يقوم بالبحث سواء مع عسكري ولا مع مدني ولا ما كان وممكن حتى يحتفظ ويقع عليه وكيل الجمهورية فالأصل وقت تقول حاولوا ينقلبوا عليها وكان تكون على الأقل فما إيقافات وفما قضية وفما عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا حتى ألف مشكلتنا كونوا اللي حكمونا بعد الثورة خلينا نشهد في الموضوع هذا هما كثير من الهوات مش معناها كنا نحن نعمل في السياسة قبل الثورة ما كناش نعمل في السياسة أما نفهموا كونوا تغييرات كما هذه بعد قرون من الاستبداد واللي عندنا نظام ديمقراطي المحافظة عليه الحقيقة ما نجموش فقط الهوات ونحن معناها بالفعل التحليل السياسي في تونس تنتهي به العبارة واحدة ظالي ربي معنا فقط. هذا هو تحليل, ما ماريش الرأي في تحليل منطقي كيفاش منعنا معناها من الدسائس ومن الضغوطات ومن الناس تحب تخلق فوضى, ونهار كل قدم لك في وقت من الأوقات جينا تقارير شركة مدة صغيرة ولك جي تقارير من نوعها وطرف فلاني مارس العنف أو الآخر عطاها فلوس أو هذا شكين يصير, وأنا عديت فترة صغيرة معهم هذا شنسمع في مستوى رئاسة الحكومة, ورغم ذلك ما تصير حتى تتبعات معناه فما خلل في بالفعل معناه حمينا الله سبحانه وتعالى. اما تحليل علمي ما فماش كيفاش منعنا وصلنا ان شاء الله على قريب من اخر طول الانتخابات. فنعتقد كونه هويت انا لو في بلاصتو صارت محاوله تاع انقلاب راني قمت بالواجب لمحاكمه كل من حاول الانقلاب, مش هذا فقط, حتى كل من حرض ولو في لحظه غضب الجيش ولا الشرطه ولا غيره على التمرد من المفروض راه يكون امام القضاء. اما حاله التسامح في مساله مس بالامن العام ربي يهديهم وكهو. المهم ان شاء الله كي نمنعوا مش مشكل, نقولوا لهم هانا منعنا, اما كان ما منعناش طبيعه الاشياء تكون مشكله جديه. شوف الدول اللي حاولنا, شوف التجارب الاخرى, حتى المصارى كانوا يعتقدوا اللي هما يوصلوش الوضعيه دي وصلوا لها. شوف الوضع نتاعهم توا اسوء بكثير من عهد مرسي ومن عهد مبارك بيدو.
خليني ناخذ رايك في حدث جد الايام هذه, هو ايقاف عماد دغيج رئيس رجال الثوره بالكرم والتبعات نتاع الحدث هذا.
أنا خليني نعرف عماد دغيج, ما نحبش نعلق على أعمال اللي تتعلق بالقضاء في حاجة واحدة تعنيني. فما شيء فيه شهادات شفتوه حتى في دي فيديو معناها من ناس معناها شكون في المقهى, ناس من العائلة أمه, فما مجموعة من المعلومات تتعلق باعتداءات. فما حتى شهادة سمعتها البارح في المتوسط أمه تحكي الاعتداء بالعنف على هي. معناها أنا نتصور السيد وزير الداخلية كان سمع الأخبار كما ذا يسمتوه ليأذن ببحث. لا سبيل لي بعد ثورة تخرق الحقد في الناس. تعرف نظام بن علي رو كان يحكم بالقوة صحيح لكن غرس حقد في الناس, فما شكون هز السلاح ضده في وقت من الوقت. على الأقل الفترة الأخرانية الناس ولات تخمم في السلاح, سلفيين بيدو. أنا عملت تصريح منذ مدة خاطر ندعيكم نعرفهم قبل 14 قلت بداو يخموا في العنف ضد بن علي, كانوا يخموا فيه في الغرب من كثرة ما خلق فيهم حقد. يظل لي عندنا بعض الأمنين هما كعبتين ماهمش برشا والحمد لله, جهاز الأمن تحسن الصورة نتاعو وكلنا مصلحتنا كون نحصلوا الصورة نتاعو. فماش ديمقراطية دون سلاح الأمن, ماكش تجيب عوان الكل جدد. دونك هذا السلاح اللي هما موجودين واللي هما ولاد تونس واللي كثير منهم قدموا صورة إيجابية جدا على الأمن. مش نحكي لك على معنى قدراتهم الأمنية وفي الجبال في جبل الكل هذيك طبعا حقوا نجاحات ورواد وغيرها.
أنا نحكي لك
في تعاملهم في العلاقات العامة والكل, لكن يجيك من حين لآخر واحد منهم يرتكب أخطاء تولي خلل مش في العالم الإنسان هذاك, خطر عادي في كل جهاز شق ناس معناها الغالب منحرفين ويزم نقولها بكل وضوح. الخلل هو في القضاء, والخلل قبل ذلك في السيد وزير الداخلية. كل ما يسمع تجاوز من هذا القبيل يزم محاكمة, حد حطه في السجن دبر راسك إذا ارتكب جريمة ولا حرض العنف غير. مش هذه قضيتنا, قضيتها تعتدي العنف وهذه كارثة. ذكرنا بحكيت بن علي ومسكتنا الوش قبل بن علي, مش نسكت النظام هذا معناها شيء أسف خطر بعد ديمقراطية. كلزم حتى راهو نمشيو في منطقة صاحب الثقة, ما عندناش أغلبية لكن نجم ندفع النواب القدام ونحرج النواب باش يصوتوا ضدها. علاش نحرجوهم؟ خاطرك داخلين انتخابات وماكوش تدافعوا على كرامة التوانسة. أما نحن معاه على طول خط في كانوا يقاوم الإرهاب, أما نهار تيسير جزء منه ينتهك حقوق الإنسان نقولوا له لا.
لكن وزارة الداخلية انفيت هذا
لا بالنسبة لهم وما زلنا ما سمعناش الجواب, خاطر مهم ياسر تصوروا أمك أنت ما نجم نقول لك حتى شيء آخر. بالنسبة لي هو الشهادة اللي صارت ما وقعش اعتقاله في الدار, اعتقاله في قهوة, فما حتى مشكو محرار. المهم تكون فما إذن قضايا, خاطر الدستور دخل حيز تطبيق. يا حالة تلبس وجرم الصحافة في التلبس بعد نهارين ولا ثلاثة أيام ولا جمعة من التصريح, الحقيقة مش بالبساطة دي. ما نتصورش كون حالة التلبس, نخشوا مع القانونيين خدم طولة شوية المسألة وتعريف حالة التلبس في الحال وفي زمن قريب الحال والمسألة دي. ولكن اللي يهمني في الأمر هو فما إذن قضائي ولا ساعة مش هنركزوش على مسألة التلبس. قالوا فما إذن قضائي, إن شاء الله يوريه للتوانسة, خاطر الغالب فما أزمة ثقة كيما كنت تحكي أنت بكريك الأحزاب ساعات حتى المؤسسات لسوء الحظ. هاو الشو اللي خلينا ما نثقوش في المؤسسة هو تصريح صدر على النقابة, ما قلتش راهو صدر على الأمنيين ولا على وزارة الداخلية, على نقابة أمنية صغيرة من بين النقابات فيها تهديد مش لي أنا وليك أنت مواطنين, فيها تهديد لوزير الداخلية ورئيس الحكومة من قبيل كان ما توقفش فلان
مش نساعد
ساعدوا تجاهك يخاطبوا في مسؤولين. ما قالوش نساعدوا بمنطق نقابي نفهموا منها منطق تهديد. أنا رجعنا المواساه صارت قبل في العوينة وصارت في سنة 2011 وكانت يدين على قلوبنا وقتها, وقلنا الحمد لله تجاوزناها وفي الاخر اقليه وهما بيدهم فهموا كم مشاكل تمشي البلاد. ساعة ساعة لازم نرجعوا المسائل هذه, كي نرجعوا نقولوا السيد وزير الداخليه يتحمل مسؤوليتك في الجانب هذا, لا سبيل ليه كون واحد يعتدي على سلطه الدوله. كي تصير من بعد اعتقال انا نفهم حاجتي, يا ما ضابط عدليه تعمل تحت اذن السيد وكيل الجمهوريه ورجال القانون يطبقوا في القانون بشكل مناسب, وما عندي حتى تعليق على الموضوع هذا. القضاء ان شاء الله معناه مستقل ويحكم حكم عادل, ما عندش اشكال في الموضوع هذا. ويا اما لا قدر الله ضغوطات نتاع نقابات والدليل طريقه الاعتقال اللي صارت. طريقه الاعتقال انا قانونيا نقول لك كونه عامل امن نجم يمارس العنف اللي تصوروا انت باش يطبق اذن القانون, اما ما يسمحني ما يمارسه الا ما يكون مناسب للخطر اللي هو قدامه. اذا شخص معنا بنيه جسديه نتاعو عاديه الى اخره وثلاث عوان قادرين باش يهزوه باقل من هكا عنف لواش هالضرب اللي صار كما يشهدوا عليه شهود ورد فعل المواطنين. طبعا انا ضد رد فعل نتاع المواطنين, مش كل واحد يقعد حقه في يديه في البلاد هذه, ودليل هنا موجود في وسائل الاعلام ونلجوا للقضاء ونضغطوا ضغط سياسي وعنده المجلس السياسي ويزينا من ردود فعل عنيفه. اما سيدا قاعد شعل في النار بالطريقه هذه معنا بعد تعديت العداله في عهد بن علي الاسليبي هذه ترعب بها تونس بعد ثوره لا غالب تولي تشعلها سياسيا اخلاقيا قانونيا دستوريا اللي صار وقع غلط, فلا بد من التحقيق في الموضوع هذا. هو وعد حسب معلوماتي راه السيد وزير الداخليه باش يعمل تحقيق ويلزم يعمل تحقيق ويثق في كونه تونس معاه. وقت يعطينا نتيجه تحقيق قول كان لازم عليهم ممارسه العنف هذاك سنحترم قرارهم.
تريبيا تحقيق امر منطقي, تحقيق في انتهاكات وممارسات غير قانونيه امر منطقي. اليوم اللي نتسائلوه اليوم كي نراو تحرك من مجموعه من النواب يمشيو يقابلوا وزير الداخليه بعد ايقاف عماد دغيش, راو مثلا احزاب سياسيه تخرج بيانات مطالبة بفتح تحقيق, هذا كل مريناهوش مثلا مع ولد الكاز اللي هو فنان تونسي قام بغناية تم إيقافه ومرينا حتى طرف سياسي تقريبا تكلم. حبك تجاوبني بعد لقطة مع البيبسيتي. بوليتيكا بوليتيكا نرجع من جديد مواصلين المشوار في بوليتيكا مع سيد محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي. نرجع من جديد سي محمد نحكيه على إيقاف عماد دغيش. قلنا البارح عدد من النواب رينهم تحركوا لنا أحزاب سياسية تخرج بيانات, هذا ما ريناهوش في فترة سابقة مع مغني راب غنى غناية اعتبر فيها تحريض على قوات الأمن. كيف زاد
كل حال نحن الحقيقة ما خرجناش بيان سوينا في الأمر وفرصة زاد كي نسألوا في الأمر باش تبدو رأينا في كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. مناش جمعية حقوقية ما يهمنا زاد كحزب سياسي كونوا تحترم حقوق الإنسان في كثير من الوضعيات في اعتداء على الصحفيين في غير الحقيقة عبرنا رأينا, وفما حتى وضعيات خرجنا فيها بيانات الاعتداء على الصحفيين مثلا مش مجاملة لصحفي أو لزايد أو لعمرة أو لقوة ما في البلاد, وإنما نقولوا رسالة كي تضرب الصحفي راك منعتني أنا من حقي في المعلومة, خاصة الجانب هذا يعني السياسيين أكثر من الحقوقيين الحقيقة في الجانب هذا. ولد الكنز ما فيش حتى شك الرسالة سولت عليها نقبل مضمون الرسالة الإعلامية مرفوض حتى في ديمقراطيات, لأنه فما قواعد معناها ضرورية في مجتمع ديمقراطي, فما حدود ولا ضوابط ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحرية الإعلام في مضمون الرسالة. كان وقع الاعتداء عليه طبعا هذا مدين, هذا ما صرحنا به في السابق ما خرجش بيان الحقيقة إذا وقع الاعتداء عليه, خاطر ساعات ما عندناش معلومات بالدقة هذه. سمعنا كلام وشفنا فيديو ما ريناش فيه الاعتداء ولكن سمعنا كثير من صحيح فما شهادات, هذاك علاش رانا نحترزوا برشا من قبيل اطلاق الاحكام. تسمعوا فينا عمركم سمعتوا علينا كنا نحكي ولا معلومه نصوص ونقدموها كحقيقه. نقولوا بلغنا كما توا في الوضعيه هذه قلت فما شبهه كون وقع الاعتداء عليه ومبرر ولا مش مبرر العنف هذا, نكونوا على هذه الدرجه من الدقه. لو كنا في ملف ودرسناه كمحامين رانا عطينا راي فيه, اما تو نصرفوا فيه كسياسيين واللي يهمنا كون وزير الداخليه وزاره الداخليه تجاوبنا هل تم الاعتداء على بالطريقه هذه ولا. نفس الشيء بالنسبه لولد كانز حتى نظر على العقوبه صار ما املان اعطينا راي فيها في الموضوع هذا, ولكن اللي يهمنا روح حريه الاعلام عندها حدود, اما خلينا من هذه من الحدود الضروريه في مجتمع ديمقراطي, اما خلينا من هذه راهو الاعتقال معناها او البحث نتاع الشخص راهو يتم في حدود احترام الكرامه البشريه نتاعو في احترام القوانين هذه يتعلق في عماد دغيش وبولد الكنز وباي مواطن تونسي مهما كان.
واضح موقفكم من مساله حل رابطه حمايه الثوره اللي اليوم طلبات قاعده تتكرر, وفما حتى اطراف سياسيه طلب بالضغط على حكومه مهدي جمعه لتفعيل اهم بند حسب ما يروه من بنود خارج الطريق وهو حل رابطه حمايه الثوره.
معناها ديما نقول لهم نفس الشيء اللي نعاودوا فيه عندنا سنه, معناش مشكله تتحل ولا ما تتحلش رابطات ولا جمعيه ولا غيرها, حاجه واحده راه تتحل في حدود القانون. القانون يقول تنبيه مش نحن عملنا القانون هذا عملوه ناس اخرين, معناها هيئه التحقيق هذه في الثوره وقت بتاع سي عاد بن عاشور ووافق عليها وقت سي فؤاد المبزه وخرج مرسوم في هذا الجانب. على كل حال من القوانين نفخروا بها, انا يعني الحقيقه تصورته تحرري اكثر حتى من اللي طلبناه قبل 14. على كل حال شيء جيد هذا لتونس كي نعملوا قوانين كما ذي نحترموه, وخاصه الناس اللي شاركت في صياغه القوانين هذه تنبيه ثم تعليق النشاط لمدة شهر إذا واصف الأخطاء نتاعهم الحل. يعني العمل القانون هذا يقصد كون المحافظة على الأحزاب وعلى الجمعيات, خاطر حتى مرسوم آخر كيف وراه يتعلق بالأحزاب السياسية. أنا ديما نذكر بحاجة واحدة, نسمع في بعض الأطراف مانيش قاعد نسمي فيهم إلا غالب من جامل أنا والكل كي طالبوا بحل رابطات حماية الثورة نقول لهم اسألوا معناها حتى سي مهدي جمعة راهو يعرف برشا حاجات, معناها في وقت من الأوقات كانت موجودة تقارير في الداخلية تفيد لهم بدون مارس العنف. تو كتبت الطالب باش تحل جمعيه اخرى وانت مارس العنف ابدا بروحك ساعه قبل هذه واحد وبطل العنف ساعه ما حشناش تحل حزبك, لكن بطل العنف خلي البلاد تقفل ساقها. رابطات حمايه الثوره لقينا نحن بينا سالونا ناس قالوا لنا برا ثبتوا في الموقع راه فما تحريض العنف, لقينا عنف في وقت من الاوقات, وذاك علاش قلنا لهم اللي هما في وجوههم كما قلنا لغيرهم رانا نحن بينا زاد طالبنا عن طريق الحكومه عن اصدقاء في الحكومه وجهوا لهم تنبيه كما يقول القانون خاطر ما فيش اصحاب وضدي ومعايا والكل. تو نرجع لك التاريخيه مساله رابطات حمايه الثوره لجان ومجالس كتذكر 2011 وماشي لاخره. نرجع لك معنا باش تفهم الانسجام في المواقف. وقتها نقول ورانا ما نعرفوش وقتاش يرجع لنا لا قدر الله نظام استبدادي. خلي تعمل جمعيه. وقت كانت في قانون القديم قلنا جمعيه في كل ولايه من الولايات مثلا، ومن بعد تعمل جامعه يكون مقرها سيدي بوزيد تو حسب المرسوب الجديد هي الشبكه، وتبقى تتسمى رابطه حمايه الثوره، لجان تتسمى، مش هذه الموضوع المهم، كون تذكر باهداف الثوره وتبقى فيها ديما مجموعه من العلاقات ومن النقاشات. لا تذكر سبب اهداف الثوره وتقدم مشاريع قوانين وتبدي رايها في جمله من المسائل اللي تتعلق بالمسار الثوري ككل ومشروع ديمقراطي في تونس، وقلتها بكل وضوح وقتها ونعاودها لك. لا قدر الله يرجع نظام الاستبداد، خلي تكون فما شبكه من الناس قادره على الاقل تصدى له بكل وضوح في حدود القانون وتتحتك في النظام الاساسي. شيء ما يمنع، تعرف انت قبل حتى الدستور هذا حبينا نعديو فيه حق مقاومه الطغيان، ولكن الخير رفضوها في المجلس وقتاش وقت شافوا الشيء في برد وقالوا هما ما غير قانون ما كتبناهش في الدستور، خلينا نكتبوا له في الدستور حق الشعب في مقاومه الطغيان. تو كل واحد يطلع بطلع يقول لك دوله خارجه على القانون ما لهاش معنى نخرج عليها. اما مهم كون مجتمع مدني يكون قوي ومتماسك. اللي صار في تونس هو اللي فشلنا فيه بكريكه مثلا. وقت نحكي لك على تحالفات بين احزاب، كيفاش نجم تلم ناس يمين ويسار الى اخره في جمعيات وفي نهاية الأمر عندها اهتمام سياسي معين؟ هذا اللي صار في بداية، كانوا توانس عاديين ما همش ما عندهمش ايديولوجيا، من بعد سيطروا جزء من اليسار، من بعد ولاد جزء معناها من الناس محسوبين أحبابنا مكرهنا على الطرف الإسلامي. هذا هو الغالب، ما يتقبلوش مع بعضهم يمين ويسار، هذه الإشكالية. حاليا هاوش نقولوه ونقول لها لهم راهو حتى في وجوههم كي تقابلنا معاهم آخر لقاء حاملوا حاجة باللي نحيوها تسمية خاطر حساسة برشا حقكم فيها مضمون، أما نحيوها حماية الثورة. اثنين أكدوا في نظامكم الأساسي على نبذ العنف وعلى الوسائل اللي باش تمارسوها للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، رغم هي محسومة المسألة ولكن زيدوا أكدوا عليها. ثلاثة أعطيوا مصادر التمويل نتاعكم ونقولوها لكم لكم توما كما نقولوها للجمعيات والأحزاب الكل. تبعت لشيء هما ما مشوش في الرأي هذا، هما حرار في ذلك. نحن سنبقى ديما نطالبوا بشيء ما، إذا فما حل لا هموم ولا لغيرهم تبقى للقانون مش مسمى قرار سياسي. اللي طالب بحل رابطة حماية الثورة ولا أي منظمة كانت بقرار سياسي، نذكروا بالمبادئ كان يناضل بها قبل 14 اذا كان من المناضلين. اذا ما كانش من المناضلين قبل 14 نقول اقرا شويه حقوق انسان، ولا وقت تعمل قوانين لابد من احترامها، وراو تجمع دستوري وديمقراطي وما ادراك وقع حله تبقى للقانون وقضايا ومحامين يرافعوا لاخره، وما صدرش قرار سياسي وما طالبناش بزر قرار سياسي. سي فرحات راجح وقت اخذ قرار وقابلناه نحن قبل وقابلته انا وسيم بسدرين وغيرنا الى اخره بارك الله فيه، اقتنع بالجانب القانوني، ما جيناش قلنا له منطق ثوري برا حل، فتجمع نحلوه باحكام قضائيه ومرافعات وغيرها، وجمعيه اخرى بقرار سياسي قال شنو خريطه الطريق، خريطه الطريق ما يجي دستور، هذا راي يلزم بعض الاطراف اللي شاركوا فيها، ما ينجمش يحل محل القوانين نتاع الدوله.
خليني نختم معك سي محمد عبو بالازمه الحاصله اليوم بين المحامين والقضاة، شنو رايكم انت بالاساس محامي كيفاش تتابع في اللي صاير بين القضاة التونسيين والمحامين؟
انا نحب نقول لك شيء، في المحاماه فما قاعده نتاع تضامن ما تنجم تلقاها في حتى بلاد في حتى قطاع اخر سامحني في تونس وحتى في العالم، حتى في العالم يعرفوا فما حاجه اسمها تضامن في المحاماه لا سبيل اليك كون تلقاها في بلاد اخرى. خليني نقول لك في الدول العربيه ما عندهمش، لا في سوريا لا في مصر لا في الجزائر لا غيرها، نحكي لك على قبل 14 وهذه تقاليد تخلقت في وسط التقاليد هذه، ما فماش منطق انصر اخاك ظالما او مظلوما. انا مثلا شديد في قضيه سياسيه وقف معايا زملائي، كي واحد منهم يتورط في قضيه اخرى لا علاقه لها معناها بالسياسه انا ما نقفش معاه، نقول لك فما شكون حتى خسرناه لسبب هذا. هذه المنطق السيد صدقني عند معظم المحامين كيفاش عند جل المحامين اللي هو ما يتحركوا اللي اذا حسوا اللي فما مظلمه. راني مش داخل في منطقه خاطرني محامي ندافع، باش نقول لك راني احترامي شديد للقضاء وباش نعطيك راي في الموضوع، اما حبيت ننطلق لك من فكره معينه. راهم اذا تحركوا راهو تحركوا على اساس كانوا اعتقدوا غالطين صح، هذاك موضوع ثاني، اعتقدوا كانوا فما مظلمه، اما زميلهم في قضيه ماليه ولا غيره راهم يقف مع احد. انا نقول لك في المحامين اللي تعداوا على خيانه مؤتمن ولا غيره تلقى مع زوج ثلاثه محامين وساعات ما يسكن مع محامي فقط، فمش منطق نصرخ هكا ظالم ومظلوم خلاف اللي موجود في نقابات اخرى. طبيعه الشيء انا نسال فما من وقتاش تتحركوا على ملف في جانب مالي، طبيعه الشيء فما جمله من المستويات لازم نقول لك عليها، فما معرفة للزميلة كانوا بعيدة كل البعد على مثل هذه التجاوزات. اثنين ارتكبت ربما خطأ معين ما اخذتش وثيقة على حريف رغم المسألة فيها كثير من التعقيدات، باش ندخلك في الفون القضاء حر حتى كان يظلم بشر يظلم ما نمشيو نطعنوا فما حتى اشكال، نحكي لك حتى هم فما حتى اشكال. حكاية أخرى حقيقة حتى حكيت عند المحامين لكن قاعد نتسال علاش ما يخرجوش بها لبرا، اللي هو في نقاش في قبل الزار بطاقة الإيداع وهذا اللي شعل النار عند جزء من المحامين اللي نعرفهم أنا مباشرة واللي هما ما يتحركوا إلا ما يحسوا فما ظلم. فيوم شكون كلمني قال في النقاش داخل المجلس سهل على العمل نتاع زوجة، زوجة مسؤول في وزارة من الوزارات في وزارة الداخلية أسهلها صدفة ولا خطأ؟ الحقيقة فما بينها وبين زوجها بين قاضي تحقيق وبين زوجها فما مشكلة سابقة، يبدو أن زوجها قام بمهام نتاعه في وقت من الأوقات أو ربما حرر تقرير في جانب معين. هذا اللي ما يحبوش يحكيوا فيه بعض المحامين، نقول لهم كي قلتونا هكا وتحبونا تحركوا يا خويا خرجوا قولوه للتوانسة قولوا فما خلل. انا كقاضي مثلا نبحث فيك انت كمواطن مهما تكون ما نورطش روحي في مساله فيها علاقه بمشكله صارت لي في السجن.
معناتها القرار الصادر على المحامي هذاك كان عنده خلفيه.
ما نجمش ناكد لك خاطر انا
راني حسب الكلام اللي
طبعا أيوة. بعض الزملاء راهو عنده خلفيه. انا رايي الشخصي نقول لك فيما وقع الحديث فيه واللي شحن كثير من الزملاء المحامين واللي سوى الحد ما قالوهوش. تبعت الشيء البحث ولا تحري في الموضوع هذا هو اللي باش خلينا نكتشفوا ان شاء الله تفقدي انت وزاره العدل تقوم بواجبها تنجم تقوم بلوجه في الموضوع هذا. هل صحيح ويسمع المحامي المعني هل صحيح انه قال السؤال هذا؟ وزاد فما سؤال يتسال واحد يكون سامحني يرد بلا شويه قاضي نجم يسال اللي يحب ونحن مع القضاه في صلاحياتهم. قاضي تحقيق هو في فرنسا كان القرن 19 يقولوا اقوى راجل في فرنسا يحبوا يسيد اقوى راجل في تونس. اما ما يوردش روحه لا قدر الله في اسئله كيما هذه حتى كان عن حسن نيه تتاول لا قدر الله على معارك سابقه ولا اخطاء سابقه ولا غيرها. هذه الحقيقه يلزم في اقرب وقت يذل البحث هل تم الاعتداء على قاضي بالاهانه ولا غيرها. خليني نقول لك من تو انسى لي انا محامي ولا غيرها. هذه مسألة مبدئية أنا ضد اعتداء على أي شخص في مبارك سلطة القضاء وما أدراك صار بالفعل ولا ما صارش. سمعنا عديد الروايات في هذا الاتجاه وذاك. أما لو صار بالفعل اعتداء تبعت الشيء هذا مرفوض تماما. وفي الحالة ذيك نولي نذكر الزملاء ما قبل 14 قبل 14 يعرفونا درناها البلاد من شمالها جنوب وعديد من المحامين في وصف في قديم القضايا حضروا 800 محامي والحمد لله. لكن المحامين اللي كانوا مهتمين بالقضايا السياسية يقولوا اللي يحبوا لا تقل في الجزائر لا تقل في مصر لا تقل في فرنسا ما تقاش محامين يرافعوا بالجرأة نتاع المحامي التونسي. وخليني نقولها لك وأنا متأكد من الشيء هذا خاطر درت كثير من الدول في عهد بن علي فما زوز حالات وقفوا فيها محامين على المرافعات نتاعهم. اما بشكل عام قلنا نقولوا لهم اللي نحبوا اما توصلش الامور لا قدر الله معناها لا تدي على غيرها. هذه نكونوا واضحين تم ولا ما تمش الحقيقه ما نجمش انا كل هذه البحث هو اللي بيشير
الازمه حاصل.
اذا تم طبيعه الشيء ماكش من النوع اللي بسمعنا ندافعوا على ما ارتكب خطا ورغم فما شكون يحكي زاد على خطا في السن فلاخ في الطرف الاخر كانوا فما رد فعل حتى يرتقي معنا
الازمه حاصله اليوم. الازمه حاصله اليوم شنو اللي يلزم
لا الازمه. انا نغزر قدامي باحترام شديد السادة القضاة ولكن سي أحمد الرحموني كالعادة رجاحة العقل والضمير والكل ما تصرفش كقاضي. حتى أنا بيدي راني ما تصرفش كمحامي تصرفت كسياسي والسياسي راهو يهم التوانسة لكل المحامين والقضاة بقطع نظرة لكل الاعتبارات الانتخابية مصلحة البلاد هي اللي تقتضي كل شيء. لكن فقط ذكرتك بتاريخ نبيل للمحاماة زاد كان لابد من تذكير منه وذكرك زاد بدور المحامين في كثير في دور القضاة زاد في كثير من القضايا ويعطيهم الصحة جمعية القضاة وغيرهم طبعا هذاك شرف تونس ما فما حتى شك. هل المنطق اللي قاعد يتخلق توا محامي يقول لك نحن وتاريخنا والقاضي يقول لك نحن وتاريخنا ولا نحن السلطة الأخيرة لازم يتنحى. القضاء هو السلطة المحاماة ماهوش السلطة. دورنا هي المشاركة في إقامة العدل اليوم مصوص عليها في الدستور. هذه حاجة بها تكريم للمحاماة على تاريخها زاد وذلك كان لابد منه. أكثر من ذلك لا قدر الله معناها مصيبة قبل الثورة كانت علاقتنا خير من هكا مش معقول. من المفروض توا قربنا قبل في المدرسة في المعدل القضاء كانوا يحبوا يخلقوا العداوة هذه باش يصير ديما حاجز خاطر يحتاجوا القضاء لتصفية حسابات. يتقلقوا كان يشرب قهوة مع بعضهم محامي والقاضي خاصة كان محامي معناها من خسرنا برشا أصحابنا الوقت معناها سياسة من السادة القضاة ونفهمهم معناها تقارير تتكتب بأخير. جت الثورة باش نرجعوا لبعضنا نرجعوا لبعضنا مش معناها باش نحكيو في الدوسيات. دوسيات حرام وممنوع وحرام معناها ممنوع تماما كوننا نجمو نحكيو فيها من المحرمات معناها الحقيقة أخلاقيا وقانونيا وغيرها.
العلاقة تكون طيبة
كون العلاقة تكون طيبة أنا رافع قدامك من بعد تحكم في اللي تحب هذاك القاضي المحترم والمحامي المحترم كيفاش يحكيو. أما كانت تكون علاقة طيبة طبعا المحامين وقفوا وقفة صحيحة في الدفاع للقضاء يتذكروا جمعية القضاة والغيرة من القضاة زيادة كانوا وقفة صحيحة وقفة صحيحة مع المحامين. فالحقيقة إن شاء الله تقف النعرات هذه ونحن وانتم شو نحن وانتم والحاجة نحن كنا توانسة نزيدنا بعد أكثر فرد اختصاص في الكليات كنا زملاء في الكليات ونهار كل وجوهنا في بعضنا معنا في المحاكم. أنت سلطة القضاء ما فما حتى شك ويلزمنا نحترم القضاة. نحن قبل والله قضاة بن علي وما نحبوش نسلموا عليهم الحقيقة ولكن الوقت يتقابل معه في كلوار ويقول لك صباح الخير ما تقولوا صباح الخير وتسكت تقولوا صباح الخير سيد الرئيس المجرد المنصب تاعو واحترام الزملاء واحترام صوت القضاء. فإن شاء الله نحافظوا عليها وهذا هو اللي باش يخرجها من الأزمة هذه ونقصوا بالله من النعرات في الطرفين خلي بلادنا تمشي على قدام وراو مش صورة إيجابية صورة سيئة برشا خاصة سمعت حتى عند بعض الزملاء المحامين. لكن كي نسمع مثلا مجموعة من القضاة يقول سنقاطع المحامين نقول رجعنا ظهلي 100 سنة تالي عاد في عهد بن علي ظهلي فما ناس كانت تمشي كان بالعصا على حسب هذه لا نحبوا ناس تمشي في أعلى مستوى. محاماة محترمة جدا بتاريخها وبحاضرها وبمستقبلها وفي دفاعها على حقوق الإنسان وكل من أخطأ فيه يتحاسب. والقضاء سلطة من السلطة القائمة في الدولة ولابد من احترامها ورانا ندافع على سلطة القضاء نحن كمحامين وأي تجاوز شيء يصير يتحل بالقانون. وقبل ذلك إن شاء الله الأزمة دي تتحل معنا بوفاق ونجاوزوها للأبد. أما كان رجعت فما مشكل
شكرا لك سيد محمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي على حضورك بحضنا في جوهر فم. ديما مرحبا بك معنا في بوليتيك. مواصلين معكم المشوار في بوليتيك على جوهر فم. مرحبا بكم من جديد. ضيفي الوقت هذا والسيد بدري بن منور المداني الأستاذ والباحث في العلوم الإسلامية والإعلامي زاد. أستاذ مرحبا بك.
مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد أصل جلالة الأكوان. نحب نحيي في البداية كافة مستمعي إذاعة جوهرة ونقول لهم إن شاء الله أمسيتكم أسرار وأنوار بالصلاة على النبي المختار
صلى الله عليه وسلم. إذن أستاذ بدري بن منور المدني، أنت زيتوني التكوين.
زيتوني التكوين جامعة الزيتونة، مش جامعة الزيتونة، باش من نوضح الأمور. جامعة الزيتونة اللي هي موجودة وقائمة الذات إلى اليوم،
بالإشارة لجامعة الزيتونة اللي هو واحد من المنارات العلمية في تاريخ تونس. اليوم كي نشوفوا المساجد والجوامع متاعنا في تونس بالمقارنة مع الدور اللي كان يلعب جامع الزيتونة، كيفاش ترى وضعية المساجد؟
طبعا تاريخ جامع الزيتونة أكبر من أنه نتحدث عليه لعبد الله، وتاريخ حافل وتاريخ يعني تاريخه عظيم جدا، وخرج لنا علماء فطاحل نذكر ويكفي كيف نوقف عند الشيخ سالم بوحاجب أو الشيخ طاهر بن عاشور وغيرهم طبعا من العلماء وابن عرفة وغيرهم. ثم اليوم الوضعية متاع جامع الزيتونة في السابق هي وضعية تختلف على وضعية اليوم، لكن أساسا احنا سؤالك يندرج في إطار سؤالك حول المساجد اليوم. طبعا لابد من التأكيد أولا بالذات أنه حديثنا عن المساجد مش بش نجعله منها كنائس كما يتهمنا البعض. لا، احنا مش بنقصده أنه المساجد تكون كنائس، ولكن نطالب مطالبة شديدة وجدية بتحييدها. ما معنى تحييدها؟ مش معناتها أنه ما تحدثت في الشأن العام، لا، تتحدث في الشأن العام بدون ما تتحدث في الشأن الضيق الخاص الحزبي، هذا الأساس. إذا يعني حديث المساجد على الشأن العام والأئمة الخطباء وغيرهم هذا أمر مطلوب. الأئمة الخطباء مطالبين يتحدثوا على العدل ويتحدثوا على الظلم ويتحدثوا على الاستبداد ويتحدثوا على يعني على الحرية ويتحدثوا على الكرامة ويتحدثوا على الشغل ويتحدثوا هذه كل الشأن عام، يتحدثوا على المخدرات، يتحدثوا على الخمر، يتحدثوا على كل هذه تعتبر في الشأن العام، لكن بدون ما يصبح المسجد ومنبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بدون ما يصبح يعني سامحوني في الكلمة مقر شعب جديد والدولة والشعب هو اللي يخلص فيه. لأنه لازم يكونوا في بالنا كونه يعني الماء متاع المساجد والأضواء متاع المساجد تخلص من 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 يعني من
المجموعة
الوطنية طبعا. ثم المؤسسات المساجد لابد أن يفهم كونه راهي عندها صفتين، صفة دينية باعتبار إقامة الصلوات فيها، ثم صفة ثانية هي مؤسسة تابعة للدولة لأنه فيها قرار ترسيم وفيها عناية وفيها إطار اللي يخلص من المجموعة الوطنية. وبالطبع كيما المسجد وكيما المدرسة وكيما أي مكان آخر اللي هو يتبع للدولة، نحكي من الناحية الإدارية الإجرائية، لابد هذا الجانب أن يحترم. اليوم المساجد هذا الجانب لا يحترم، وكل من هب ودب يحب يدخل المساجد، وكل من هب ودب يحب يعني يعتدي على المساجد، وكل من هب ودب يحب يطلع فوق المنابر، وهذا أمر لا يمكن أن يقبل. ثم بعد يطلع فوق المنبر وليد الدعاية الحزبية الضيقة ويكفر في فلان وضد فلان، وهذا هذا الأساس اللي احنا رافضينه في الأساس، ونحاول باش نسعى إلى المنادات بهذا الأمر.
أنت كنت قلت سابقا اللي بعض المساجد حولت إلى خطر على حياة المواطنين وأمنهم وأصبحت مهدد للسلم الاجتماعي.
طبعا مش أنا قلته، هذا قالوه يعني المسؤولين الأمنيين اللي هما يتبعوا في الأمر ويعاينوا في الأمر، ووصلت حتى مداهمات لبعض المساجد وتفطنوا فيها إلى يعني وجود أسلحة وغيرها من هذه. وبالتالي هل هذه المساجد أصبحت أماكن آمنة للعبادة والراحة أم أصبحت مخازن لتخزين الأسلحة وتفريخ الإرهابيين؟ طبعا اليوم واقع الحال يقول لنا أنه بعض المساجد أصبحت في هذا الإطار الجديد اللي هي اللي احنا معناتها ما نتعودناش باش تكون مساجدنا بهذا، ومش متعودناش بل نرفض أن تكون على هذا الشكل.
شو الحل إذن؟ إذا كان سلطة الإشراف تقول فما بعض المساجد إلى حد الآن ما زالت خارج على 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 سلطتها،
هنا فما وضعيتين، إما باش تكون العملية متاع تكثيف المراقبة عليها وحراستها كأي مؤسسة أخرى تابعة للدولة. يلزم نحطوا المسجد، ما نقعدوش حاصرين المسجد في إطاره الديني، هو مؤسسة تابعة للدولة، وهذا ما فيش شك ولا اختلاف. كل مسجد عنده اسم، كل مسجد عنده قرار ترسيم، كل مسجد عنده إطار معين وعندهم قراراتهم، يعني هو مؤسسة تابعة للدولة. إما حراستها أو المساجد التي يمكن أن يرى الأمن الجانب الأمني أنها مبعث للخطر ويصعب السيطرة عليها، ما فماش ما يمنع من تسكيرها. والكلام هذا ما قلتوش أنا فحسب، هذا قالوه المفكرين، قالوا سيدي طاهر بن عاشور وقالوا الإمام ابن عرفة.
تسكيرها بمعنى،
تسكيرها بمعنى ظرفيا، إذا كان المسجد عندما نجمش تسيطر عليه وأصبح تحت سلطة زيد أو عمر، نجم تغير لهم فاتح بيبان متاعه، وتنجم تتصرف، تنجم تقوي الحراسة، يعني فما مسائل هي
تسكيرها خارج أوقات السلف.
نحكي فما مساجد اللي نجم اللي هي خطورتها مش قوية برشا يكون خارج إطار الصلاة، خارج إطار الصلاة، لأنه هذا نوع من الحماية والصيانة لا. ثم في إذا كان فما بؤر خطيرة جدا، علاش غدوة البؤر المساجد هذه تولي عرضة للمداهمات الأمنية، ونولي ونعيط وش بيه الأمن دنسها وش بيه الأمن تخللها وعلاش اعتداء، وهذه حرمات وهذه مقدسات. يا أخوي من اليوم إذا كان هي مساجد يصبح من الصعب السيطرة عليها، فما فماش ما يمنع من تسكيرها ظرفيا، كما نحكيه على الجانب هذا الظرفي والجانب المؤقت، لأنه الأمن القومي، لأنه اليوم لازم الناس توعى بخطورة الإرهاب، وتوعى بخطورة أنه الإرهاب انبع من المساجد. والإرهاب اليوم هو في الأصل، هل الإرهاب له يعني نظارات واضحة؟ الإرهاب هو يعني ناقة عمياء وعشواء يضرب كما يشاء، واليوم حتى المدينة يتمس، وهذا شفناه الأمر هذا. إذا اليوم يعني كل واحد فينا مهدد في أي لحظة، وهذا نعرفوه طبعا، وما نجموش نتغافلوا على الخلايا اللي مو هي نايمه، وما نجموش نتغافلوا على بعض الناس اللي اليوم يعني، وهذا يوقع تنبيه ليه، الناس العايده من سوريا اليوم كذلك، فما ناس اللي هي اصبحت يعني ربما عندها اختصاص اخر ودربه اخرى على يعني عمليات اخرى. اذا التهديد ما زال قائما، وهذا ما قلتوش انا فحسب، بل يقولوه المختصين في هذا المجال. طبعا اذا ازاء الوضعيه هذه، امن المواطن، امن البلاد يصبح هو الضروره الاولى والاولويه الاولى.
في الإطار هذا فما قانون أو مشروع قانون إلى حد الآن، قانون تحييد المساجد، وخارج التسريبات حول القانون هذا، شفت شنو فيه القانون هذا شنو
رأيك؟ إلى أندرا قانون المساجد أو قانون تحييد المساجد، لأنه يعني فما يعني إذا كان نحكيه على قانون المساجد اللي يعني مرر يعني كان وصار عليه لغط كبير كونه مسودة وكونه يعني مش قانون ثابت إلى غير ذلك، هذا كأمر موضوع. وإذا كان فما قانون جديد اسمه قانون المساجد، أنا لا علم لي به.
قانون المساجد نحكي
قانون المساجد الأول هو قانون ربما لأنه شوف فما خطورة كبرى كانت تقع فيها البلاد، وما زالت المحاولات، فما سعي كبير إلى تغيير النمط المجتمعي في البلاد من خلال الحديث على قانون الأوقاف، من خلال قانون المساجد، من خلال عدة مشاريع قانونية، من خلال كثرة الجمعيات الدينية، من خلال كثرة المدارس القرآنية، كل هذا في الأصل هو ثم هذا الصراع الذي حدث في بداية الدستور ومناقشات حول يعني مسألة الشريعة وغيرها، مسألة المرأة مكمل وغيرها، كل هذه القضايا كان الهدف الأساسي منها هي تغيير النمط المجتمعي، ولكن الحمد لله وقفت يعني المجتمع المدني وقف، الإعلام وقف، والناس المتنورة اللي هي يعني عندها الجانب العلمي والجانب اللي هو يعني فهم سليم لظروفنا ومعطياتنا وقفت وتصدات لهذا. وطبعا لابد من التصدي إذا كان أمر يساعد على أساس أنه المسجد ياخذ قيمته الدينية والعلمية، ما فيها بس إذا كان بشي يولي فما تقاطع مع غيره من المؤسسات التشريعية إلى غير كما وقع مثلا المنادات بدسترة المجلس الإسلامي الأعلى في وقت من الأوقات في بداية المناقشات الدستورية، كان هنالك نوع من إحداث يعني إدارة أخرى أو تهيئة أخرى تشريعية، وندخل في مرحلة جديدة هي ما يسمى بمرحلة الاستبداد الديني، وهذا أمر طبعا يعني دائما وبدن يبقى محل تجاذبات، ولكن لابد أيضا من نظر فيه نظرة واقعية ونظرة اللي ما يلزمش نمشيه في إطار ونطيحه في إطار أنه نسقطه يعني مؤسساتنا ونسقطه يعني هيبة الدولة ونسقطه يعني وندمره المؤسسات والتشريعية والقانونية في البلاد.
الناس الكل والأطراف الكل الطالب بتحييد المساجد، في اعتقادك هل سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة الشؤون الدينية اليوم عندها الآليات الكافية لتحييد المساجد؟
طبعا نتصور ما عندهاش الآليات الكافية باعتبارها ماهاش سلطة، ما عندهاش وسائل تنفيذية، وحتى في السابق كان هنالك استعانة كبرى بوزارة الداخلية في هذا المجال، ثم هنالك ربما محاولات، أنا اقترحت جملة من المحاورات من المقترحات في بعض الكتابات اللي هي تعتبر مقترحات يعني جديرة بالدراسة والنظر، إذا كان وقع عليها الاتفاق وقع على التوافق ما فماش علاش ما تكون شيء وسائل.
كيما
أنا اقترحت مثلا التوحيد خطب الجمعة، مش نحكي على الموضوع، مش نبعث خطبة الإمام جاهزة، لا الموضوع العام يقع الاختيار على موضوع عام يوجه للأئمة الخطباء والحديث في هذا الإطار بدون الخروج، ومن يخرج عن هذا الموضوع يقع طبعا للوحدة نتاعو.
هذا المقترح هذا أثر جدل كبير.
طبعا هذا سيثير جدل كبير، لأنه في تصور الناس أنه الوزارة بشوي تبعث خطب جاهزة. لا، أنا نحكي على موضوع عام، وهذا مش تجربة مش عملناها احنا، راه ماناش وحدة، لأنه المصريين اليوم دخلوها الحيز التنفيذ هذه التجربة. اليوم في مصر الأزهر ووزارة الأوقاف تحدد مواضيع الخطب للتحكم في الأمر، وهذا ظرفيا. ثم النقطة الثانية، اقتراح الثاني، هو مسألة منع السياسيين مهما كانت انتماءاتهم من الخطب فوق المنابر، سواء في مناسبات الأعياد أو جينا شهر رمضان، لأنه اليوم في مرحلة انتخابية. واليوم السياسيين، أي سياسي باش يجي، لأنه هو ربما شيخ أو قراء أربع كلمات أو حافظ جزء آيات، يطلع يخطب على الناس ويتنحى الإمام المعني بالأمر نتيجة انتماء ربما لحزب إلى غير ذلك، ويخطب السياسي اللي هو معروف باش يأجج الناس ويخطب الناس. ثم أي شخص بدون قرار، أي شخص بدون قرار، وخاصة بعض الناس اللي هما قاعدين معروفين وتأثيرهم يعني كبير جدا على مستوى دمغجة الشباب إلى غير ذلك، إذا كان ما عندهمش قرارات يعني رسمية يعني قانونية، فيجب أن يمنعوا منعا باتا من اعتلاء المنبر. كذلك تحدثنا على مقترح النظر في غلق بعض المساجد في أوقات خارج أوقات الصلاة إذا كانت هي تكون بؤر، هذه طبعا من جملة. ثم كذلك منع الشيوخ الوافدين اللي قاعدين طبعا، وشفنا شو أثروا
في نقطة نحب نركز فيها. النقطة هذه عندك موقف من بعض الشيوخ، بين ضفرين كلمة شيوخ، اللي يجيوا لبلادنا اليوم.
طبعا عندي موقف واضح جدا، والسؤال الكبير جدا، هذه الشيوخ اللي جات شو أحدثت وقت اللي جات؟ نسأل الناس الكل، هي أحدثت الفتنة وقسمت التونسيين إلى يعني إلى كفار ومسلمين، وهذا روه الناس الكل. ثم هؤلاء الشيوخ اعتمدوهم بعض السياسيين، حتى القصر الرئاسي وحتى الحزب الحاكم إلى غير ذلك اعتمدهم واستقبلهم استقبالات تكاد تكون رسمية، وهذا شفناها الناس الكل وموش مخبي على حتى حد. ثم أوقع توظيفهم لفائدة هؤلاء، فإذا توظيفهم أصبح سياسي. ويجب تفقوا على حاجة، رجل الدين إذا كان أصبح دمية في يد السياسيين على الدنيا السلام، يجب تفقوا على الناحية هذه في أيام مجيئهم. ثم بعد أيام مجيئهم البلاد، احنا اليوم قدامنا نتيجة، قدامنا نتيجة كبيرة ياسر. شنو النتيجة نتاعنا؟ هو طغيان الفكر السلفي، طغيان التشدد، الاغتيالات، الإرهاب، شبابنا في سوريا. وزارة الداخلية في آخر ندوة يقول أنهم وصلوا باش منعوا 8000 شاب من خروج من مغادرة البلاد التونسية باتجاه سوريا، وهذا التصريح قالوا يعني وزير الداخلية في حد ذاته. إذا كان فما 8000 منحهم، قداش ما منعش؟ يجب نشوفوا العدد هذا. ثم قداش مشاو لسوريا؟ يعني يجب نشوفوا الشيء هذا. ثم جيالهم بعد من سوريا، نشوفوا الشيء هذا شنو باش يكونوا انعكاساته. هذا منين جايينا؟ جايينا من هذا الفكر اللي جابوه هؤلاء الشيوخ. ثم نقولوا حاجة أخرى، هل تونس في هذه الفترة في حاجة إلى كما يقولوا هما فتح إسلامي؟ تونس مسلمة والتوانسة مسلمين، وما عنا ما عندهمش، احنا ما عنا ما عندهمش، يعني جامع الزيتونة وما أدراك، احنا عنا ابن خلدون وعنا الشيخ محمد الخضر حسين، يعتبر أكبر وأول وآخر رجل علم ديني تونسي يخرج ويشد إمامة الأزهر وما أدراك. هذا الناس ما تعرفوش الشيء هذا اللي هو تونسي محمد الخضر حسين، عن الإمام ابن عرفة، عن الناس اللي حسنت وجابت الفقه المالكي لابن زيد القرواني، الإمام المازري، الإمام سحنون، واليوم كذلك عنا مشايخنا اليوم النجم ناخذ. ثم السؤال الكبير، ألا جاءوا الكل باش أفادونا؟ هل نحن في حاجة إلى هؤلاء؟ نحن نظن اليوم في حاجة إلى خبرات اقتصادية، في حاجة إلى خبرات علمية، في حاجة إلى خبرات لإصلاح القطاع الجبائي، اليوم في حاجة إلى خبرات لإصلاح النظام التربوي اللي هو خايخ، اليوم في حاجة إلى إصلاح يعني النظام الاقتصادي. اليوم احنا نعيش في أزمة اقتصادية كبيرة، وهذا يمزموش ننكروه. اليوم احنا فما أولويات، اليوم احنا في حاجة للأمن، خبرات أمنية ربما تعاوننا على هذا. سيد إبراهيم وقت اللي دعا وبش يمشي يخرج من خلى ولده والسيدة هاجر في 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 مكة المكرمة، لفما زرع ولا ماء، قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزقه من الثمرات. ثم شوفنا هنا الكلمة متاع سيد إبراهيم، اطلب الأمن ثم من بعد اطلب الاقتصاد، هذا الأساس. اليوم احنا في حاجة إلى الجانب أمني، في حاجة للجانب الاقتصادي، الجانب القيمي والروحي، نجم نبلغوه للناس أما من خلال أولادنا احنا ومن خلال طاقاتنا اللي موجودة.
طاقاتنا الموجودة وأولادنا احنا مانيش قاعدين نشوفوا فيهم اليوم؟
موجودين، علاش ماكش قاعد تشوف فيهم؟ قاعدين نشوفوا في برشا أسماء. ثم يلزم نردوا بالنا من حاجة أساسية وكبيرة برشا، الناس اللي قاعدين نشوفوا فيهم وراهم بروباغندا إعلامية قوية، وراهم بروباغندا متاع فلوس قوية. والجانب الديني كما أي جانب آخر لابد من الاستثمار فيه، لابد من الاستثمار. عندك طاقات، عندك جامعة زيتونية لابد من إصلاح منهجها التعليمية والتربوية والنظر فيها وفهم ما شاء الله من الطاقات اللي هي موجودة وتنجم تتكلم وتنجم تقول وعندها الباع والذراع بلغتنا احنا. لكن طبعا العباد هذه إذا كان أنت ما تخرجاش للإعلام وإذا كان ما يكون شورها دعم من الدولة ودعم من يعني دعم لأنه توا كي ناخذوا احنا الشخصيات اللي جاتنا لتونس الكل شنو يراها كي تشوفها تلقى حملة دعائية كبيرة، تشوف فلوس كبيرة، تشوف ديغارد كور وتشوف الهامر وتشوف غيره من الـ من الـ يعني البروباغندا الإعلامية والبروباغندا المالية. طبعا باش يظهر وقتها ويعني يعملوا ما يسمى بالإبهار، إبهار شبابنا. طبعا وقت اللي نلقاو شخص وجاي من برا وعنده 4 أو 5 ديغارد كورات وشيخنا من عالم من علمانا يمشي للجامعة على ساقيه ويعمل درس ويحضر له حتى حد والإعلام ما يتحدثش عليه، طبعا باش تكون فما المفارقة وتأثير البروباغندا. واحنا نعرفوا اليوم اليوم الإعلام أكبر صناعة، اليوم الإعلام هو الصناعة الأولى في العالم، أكبر صناعة وهو سلاح ذو حدين، ينجم يطلع وينجم يهبط.
ما هذا لازم تكون زادة متوفرة الإرادة السياسية.
طبعا مع الإرادة السياسية، أما على مستوى الطاقات كما شفنا برشة طاقات في القوانين، شفنا برشة طاقات في الجباية، شفنا برشة طاقات على الحكومة الأخيرة اللي شفناها كيف نغزروا الملفات بعض الوزراء، الواحد يدوخ يعني يشوف الشهايد الموجودة ويشوف الخبرات الموجودة ويشوف الشهايد الموجودة يقول البلاد هذه ثرية. كما هي ثرية في الجانب الاقتصادي أو في الجانب في السياحة أو في الجانب الاجتماعي، هي كذلك ثرية وغنية في الجانب الديني وموجود متوفرة الطاقات، لكن لابد من إرادة ولابد من دفعة ولابد من الاستثمار فيها. الاستثمار لأنه في الأخر بالكل شوفنا احنا الفكر كيفاش يوصل للتكفير وكيفاش يوصل للتفجير، إذا يلزم الفكر محاربته في البداية إلى جانب المحاربات الأمنية وغيرها. فما محاربة فكرية من خلال طبعا إعطاء الفرصة لمشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا الأجلاء، والبلاد راهي تغلي ومليانة غير الناس ما تعرفش.
تتوافق مع فكرة المد الوهابي اللي أصبح خطر اليوم على البلدان هذه اللي قامت فيهم الثورات؟
طبعا المد الوهابي مش ولد اليوم، عنده 300 عام يحاول باش يتمد، وحاول مد أصابعه كأخطبوط في بلادنا التونسية وردوا عليه علماء جامعة زيتونة كيما سيدي عمر المحجوب وسيدي التميمي وغيرهم، وقعدوا العلماء كذلك فيما بعد يردوا عليه، ووقعت يعني الحفاظ على المد الوهابي يعني على الصد تصدي للمد الوهابي كيما قعد تصدي في تونس للمد الشيعي في عهد الدولة الفاطمية سيدي محرز بن خلف وغيره. إذا تونس هي تونس تبقى ديما عندها يعني مضلع ما يسمى بمثلث ثلاثي القواعد، العقيدة الأشعرية اللي هي عقيدة يعني تتوائم ما بين النقل والعقل، الفقه المالكي اللي تخدم في بلادنا كما يلزم وفقه معتدل وفقه جايين من مدينة منورة من مدينة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم فيما بعد طبعا السلوك، سلوك الجنيد اللي هو التصوف السني النظيف من خلال يعني ما قاعدين نشوفه من أوليائنا وصالحينا وبلاد اللي فيها تغذية وتزكية روحية، بدون طبعا ما ندخل في الممارسات وكالشعوذة والاعتقادات الخائبة، ذا كل مرفوض. الأولياء والصالحين ناس علماء نعتقدوا في صلاحهم وفي علمهم وتوقف غادي المهمة متاحهم، لا ينجحوا لا يبريوا لا يزوجوا البنات لا حد شيء، إنما احنا بلادنا بلاد صالحين وناخذ تونس العاصمة فحسب، دائرة بأربعة أولياء صالحين، وهذا هي حراسة معنوية مش مقصود منه حراسة المقصود كما يقولوا، لا إنما هذا دلالة على أنه ثم ما ننساوش سيدي السحبي وما ننساوش سيدي أبو لباب الأنصاري في جابس، فبلاد فيها الصالحين ودفن فيها الصالحين إن شاء الله بحولها ديما تبقى محفوظة وتحت لطف ربي.
نحكي في نقطة أخرى معك الأستاذ بدري بن منور المداني، مسألة النقاب وما ما خرج مصدر على وزارة الداخلية قرار بتجديد المراقبة على حاملات النقاب اللي يرتديوا النقاب، شنو رأيك في القرار هذا؟
طبعا مسألة النقاب لابد أن ينظر إليها من جهتين، من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية هي تتسمى مسألة خلافية، ويلزم فهموا السادة المستمعين الكل أي مسألة فيها خلافات ما عندها خلافات، بمعنى فما ناس تقول موجود وفما ناس تقول مش موجود، فما ناس تقول إيه فما ناس تقول لا، أي مسألة خلافية يبقى ديما فيها الجانب التخييري وجانب الحرية. نحب نفهم هذه مش معناتها في الشرع، مش معناتها المسألة الخلافية، المسألة الخلافية يعني إذا كان فما ناس تقول يمين وناس تقول يسار، ألا مشى اليمين ما تلوموش ولا مشى اليسار ما تلوموش، لأنه فما ما فماش فصل ما فماش نص،
دونك تقعد مسألة اختيارية.
اختيارية صحيح واضح. هذا من الناحية الشرعية. من الناحية القانونية، من الناحية الشرعية فما جانب آخر لابد من التركيز عليه، النقاب هل هو هل هو وسيلة من وسائل تغطية الفتنة وخروج المرأة محتشمة من بيتها ووقفت غادي أم أنه تعدات إلى أنه وسيلة من وسائل تخفي الإرهابيين؟ هذا السؤال. أصبحت وسيلة من وسائل تخفي الإرهابيين، وهذا بالمكشوف من خلال عدة حوادث. الفقه شي يقول لك أو الشرع شي يقول لك؟ يقول لك درء المفسدة قبل جلب المصلحة. إذن وسيلة من وسائل تخفي الإرهابيين يولي مفسدة، أنه أي إرهابي نجم يتخفى في نقاب ويتصرف كما يحب ويشتي، وهذا شفناه. يولي وقتها الشرع شي يقولك؟ يقولك إذا كان حاجة تجيب لك المفزدة يقع التجنب متاح. هذا من ناحية شرعية. نرجع للجانب القانوني. طبعا من يقدر خطورة هذا الأمر؟ هي وزارة الداخلية. اليوم ربما هي أخذت هذا القرار من باب حتى لا تثير ربما بلبلة إلى غير ذلك، تقول التشديد الرقابة على هؤلاء ربما باش يقع يعني في الطرقات او ربما في الادارات الى غير ذلك. لكن اذا كان هي تقدر، لانه لابد من تقدير المساله، اذا كان الجانب الامني يقدر كون النقاب اصبح خطوره شديده جدا، ما فماش ما يمنع من انه يسن له قوانين، وهذا قانون يمنعه. وهذا يلزم يكون باتفاق طبعا نتاع الاطراف اللي هي متداخله في هذا الامر، مش طرف. ما هو ما نعاش نحكيو من الجانب الديني،
من مبدا حقوقي. خلينا نحكي معك
مبدا حقوقي.
من ما تراش اللي هذا ينجم يكون مس من حريه التعبير، حريه الفكر.
مبدا الحقوقي الحقوق، لانه اصبح قلنا احنا حق شخصي، لكن قدام الحق العام الشرع يقول لك الحق العام قبل الحق الشخصي. هذا الشرع اذا كان اصبح يهدد النقاب، اذا كان اصبح يهدد الحق العام ويهدد المجموعه الوطنيه ويهدد امن البلاد، ما عادش فما حقوق وما عادش فما حقوق شخصيه، وما عادش يعني هذا كل راهو يطيح في الماء. واياتها من الوضعيات اللي باش يولي. نعطيك مثال بسيط. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه أوقف العمل بقطع يد السارق في عام المجاعة، واضح ولا مش واضح؟ هذا جانب ديني، هذا جانب ديني وحكم ديني. هو تلفت شاف المجموعة العامة، شاف أنه العباد في مجاعة، شاف أنه الفقر متفشي، شاف أنه الناس ما قادش ما تاكل. إذا كان هو شخص تلز للسرقة من 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 باعث جوع ومن باعث فقر، نمشي نقصل إيده متعاش نقصل إيده، فهمت؟ إذا ولا الحق العام هو اللي فرض على سيدنا عمر باش يوقف حكم من الأحكام. وغيرها الصحابة كانوا متفتحين، سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يبين، ودائما وابدا يبين كونه الحق العام أولى من الحق الشخصي، أولى من الحق الشخصي. احنا اليوم إذا كان يصبح النقاب يهدد، ومن يقدر هذا؟ طبعا كما قلنا وزارة الداخلية أو الناس اللي قاعدين في الحكم ومسؤولين وقاعدين يشوفوا في هذا وعندهم المعطيات، هم يدرسوا الوضعية. إذا كان أصبح يهدد الحق العام يصبح المنع متاعه أولى، إذا ما يصبحش ما اصبحش يهدد اللي هما يقدروا، اذا كان اصبح ما يهددش الوضعيه العامه فيحترم وقت الحق الشخصي.
هو هنا الحديث ماهوش على منع الحقيقه قرار وزاره الداخليه، حديث على تجديد المراقبه. في تقديرك فيش باش نجم تكون هالمراقبه هذه؟
طبعا وزاره الداخليه لها وسائلها فيما يتعلق بتجديد المراقبه، ربما انه تنجم يعني تعمل يعني اخوات اللي هما شرطيات يقوموا بهذه العمليه من باب حتى هون نحترموا الحق الشخصي في هذا القبيل، تمشي لاداره من الادارات ربما باش يقع الكشف عن هويه يعني متنقبه، تدخل الاداره تقضي شوارها، ما فماش إشكال. إذا كان دخولها الإدارة ما يهددش يبقى زادة ما نجمش اللي في مركز البريد أو في بنك أو في غيره باش يمد فلوس أو باش يمد وثيقة أو باش يمد حاجة لشخص ما يعرفوش وما يثبش من الهوية متاعه، وقتها يقع ربما التنسيق والتعاون مع المرأة تشوفها مرأة، ما فيش إشكال. من بابها ونحترمنا احنا احترمنا الإجراء الترتيب القانوني واحترمنا كذلك الحرية الشخصية، ما فيش إشكال كبير.
واضح. حاب ناخذ رأيك في وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف الوزير الجديد سي منير التليلي. في تصورك أستاذ بدري المدني، شنو الأولويات اليوم العاجلة المطروحة أمام وزارة الشؤون الدينية؟
طبعا نتصور أول الأولويات هي مسألة المساجد، وهذا نتصور وإن شاء الله يكون سيد الوزير الجديد أخذ ربما إجراءات في هذا القبيل. لحد الآن ما رناش شيء يبين كونه أخذ حاجة معينة أو قرارات معينة، بل هنالك سعي وهنالك ربما اجتماعات مع وزارة الداخلية. سيد وزير الداخلية في آخر تصريح إعلامي قال كونه لم الإسلامية جد تعاون في السابق مع وزارة الشؤون في الوزارة الشؤون الدينية في السابق في هذا الإطار، ربما أول أولويات نتاعه هو هذا الأمر، طبعا مع النظر في عدة قضايا أخرى، قضية دور الوعاظ، دور الأئمة، عملية الاختيار، ربما كذلك التفكير، وأن المدة في آخر الأمر هي مدة قصيرة جدا بالنسبة لهذه الحكومة. طبعا ما نتصورش باش تعمل مشاريع كبيرة ياسر في هذا القطاع أو في غيره من القطاعات. طبعا هنالك النظر في عدة اقتراحات، ربما يقع التفكير من الآن في إنشاء معهد لتخريج الأئمة، لأنه قاعدين مثلا الأئمة الموجودة عموما جيب منين يجي الأئمة الموجودة، طبعا فما شروط، لكن عموما في بعض المناطق الشروط هذه ما تتوفرش باش تلقى أستاذ متخرج ويعني خارج من جامعة الزيتونة أو غيره، يعني نلقاه فما أئمة المستوى متاعهم حتى أقل من الإجازة، وهذا متوفر وموجود. ربما يكون عندنا معهد خاص لتخريج الأئمة يقع تكوين ودورات وجانب علمي، وفما يعني فما برشا خدمة نجم تتخدم في هذا الشأن، التركيز كذلك على الجانب العلمي، تركيز يعني فما خدمة كبيرة نجم تختمها وزارة شؤون دينية أو غيرها. طبعا
في النقطة هذه في التركيز على الجانب العلمي، ما تراش للمنظومة التربوية في حد ذاتها يلزمها مراجعة، خاصة فيما يخص التربية الدينية. اليوم نشوفوا في بعض الكتاتيب بعض المدارس القرآنية تتحل اليوم من غير حتى ترخيص، نشوفوا حتى المواد متاع التربية الإسلامية اللي تقرى في المعاهد متاعنا، ما تراش يلزمها مراجعة.
طبعا هنا نأكدوا برشا، هنا نرجع ديما لقوة الدولة وقوة الدولة على السيطرة، فالجمعيات هنالك قانون يتيح للجمعيات لفتح الجمعيات بمختلف أنواعها، ربما هنا فما لابد من أن الدولة يكون عندها جهاز رقابي على هذه الجمعيات من خلال التركيز على ما يقدم في هذه الوعد. ثم هنالك أيضا مسألة التربية الإسلامية وغيرها، هذا مشروع كبير جدا لابد أن يقع أن إعادة النظر فيه، لأنه من جملة الخواء الفكري الموجود عند شبابنا وعند هو أنه غياب هذه المادة عن مدارس مناهج التعليم، لأنه وقع هنالك تغييبها من خلال التاريخ اللي صار، ومن خلال التقليص في عدد ساعاتها، ومن خلال التقليص في ضاربها إلى غير ذلك، لأنه كان هنالك هدف لتجفيف الينابيع، ما يسمى بتجفيف الينابيع. اليوم هنا نشوفه بعد 3 سنوات ما قناش شكون تحدث على إصلاح التعليم والموضوع المنظومة التربوية ككل، ما قناش شكون تحدث على إصلاح منظومة التربوية الدينية. أنا في آخر مرة عملت مقال، وهذا تصريح قام به يعني مسؤول في وزارة التربية، يقول 100,000 يعني تلميذي غادروا الدراسة هما في سن المراهقة، فأنا قلت هذا 100,000 أظن يعتبروا قنابل موقوتة، لأنه فيهم من بش يتجه للانحراف والخراب يعني والمخدرات والخمر وغيره، وفيهم منش يكون لقمة سائغة كذلك في يد الأنظمة المتشددة والأنظمة يعني الفكر المتشدد وغيره. طبعا هذا يعني لابد من معالجة الجانب التعليمي والتربوي في بلادنا، سواء التعليمي والتربوي العام وكذلك التعليمي والتربوي اللي متعلق بالشأن الديني.
خلي لك كلمة الختام كانت تحب تحوصل بها الأستاذ بدري بن منور المدني.
طبعا كلمة الختام نحب نأكد برشا على أنه يعني هو الصراع في الحقيقة ما بين حاجتين، صراع ما بين ناس جايبة تحب تجيب مجتمع يعني نمط مجتمعي مظلم يحب يرجعنا التالي. احنا الأساس هو نحب نغزر القدام، نحب البلاد هذه هي بلاد عزيزة وغالية، تونس وطن يهزنا الناس كل نجمو نتعايشو، لكن ما نجموش نتعايشو بالدمغجة، وما نجموش نتعايشو بالجهل، ما نجمو نتعايشو إلا بالعلم، إلا بالنور، نحن نجمو نتعايشو إلا بالمحبة. فبلادنا يلزم نحافظوا عليها، وكل واحد من جهته يقوم بواجبه يخدم خدمته، ولكن فما ثوابت وفما إمكانية أنه نتعايشه، لكن نتعايشه لأنه هذا الدين دين عظيم، دين مبني على التسامح، مبني على الرحمة، والبلاد هذه هي بلاد تجلى فيها هذا الدين بتسامحه وبسماحته وباعتداليته. مش حديث نقوله فيه ومناش يعني تجارة نروج فيها، إنما هذا فعلا ما هو موجود في ديننا. سيدنا عليه الصلاة والسلام رسول رحمة، الصحابة يعني جاءوا يعني رجال جابهم ربي سبحانه وتعالى بساندوا سيدنا، وتونس هذه أنجبت العلم وأنجبت الرحمة وأنجبت السماحة من خلال الأجيال القديمة الكل. لابد من هذا أنه يمتد باش نحبوا بعضنا، باش نعيشوا مع بعضنا، نتعايشوا بعضنا بدون تشدد بدون تعصب ونفهموا. ولابد كذلك خاصة في الجانب الديني يا أخويا لابد من التخصص. مسألة التدين هي مسألة عامة، الناس الكل اللي باش يصلي ولا باش يحج ولا باش يسبسب، أما علم الدين مش اللي يجي يتحدث فيه، راهو اختصاص كما بقية الاختصاصات، لابد هذا من التركيز عليه والتأكيد عليه. وإن شاء الله ندعيه احنا اليوم في يوم جمعة ويوم مبارك ندعيه باش ربي سبحانه وتعالى يحمي بلادنا وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبعد علينا المصائب وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يزيد يحبب القلوب ويحنن القلوب على بعضها في هالبلاد العزيزة الغالية وربي يوفقهم. ونشكره كافة مستمعي إذاعة جوهرة وبارك الله فيك أنت أخويا وائل.
شكرا لك الأستاذ بدري بن منور المداني الإعلامي والأستاذ والباحث في العلوم الإسلامية. ديما مرحبا بكم معنا في بوليتيكا على جوهرة فام. احنا هكا نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم. تحياتي لك بالكل إيمان الفجري في العدد. شكرا لك جيان رحومة في الأخرة. شكرا لك وائل العامري. تمنى لكم شهية طيبة نتقابل نهار الاثنين بإذن الله وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.